بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الأفاضل، أشكر الله سبحانه وتعالى أن أعاننا وإياكم على هذه المجالس من طلب العلم والفائدة والتناصح والتذاكر في دين الله سبحانه وتعالى، فإنها والله أخواني من أعظم وأبرك المجالس التي يبذل المسلم فيها أوقاته ليحصل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فإن هذه المجالس التي يطلب فيها العلم ويتعلم المسلم فيها أحوال دينه وما يحتاجه من أموره الدينية، فإنها أجور وثواب يكتبه الله عز وجل لك يا عبد الله. ولو لم يكن من هذه المجالس إخواني الأفاضل إلا ما ورد من الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يسيرون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، حتى إذا وجدوا أناسا يذكرون الله قالوا هلموا إلى حاجتكم. الحديث بطوله بعد أن يحفونهم ويكونون معهم يعرجون إلى الله عز وجل فيسألهم الله وهو أعلم بحال عباده، فيقولون وجدناهم يذكرونك ويسبحونك ويمجدونك. في ذلك الحديث الطويل ماذا قال الله عز وجل في نهايته إخواني الأفاضل؟ قال: أشهدكم أني غفرت لهم. قال أحد الملائكة: ولكن فيهم عبدك فلان لم يكن فيهم وإنما جاء لحاجة. قال: أشهدكم أني غفرت له. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى إخواني الأفاضل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الناس الذين يجلسون ويتذاكرون ويتناصحون في دين الله، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته. لا أطيل عليكم إخواني الأفاضل، ونكمل ما بدأنا به وانتهينا عنده من اختصار التاريخ الإسلامي. وقد مضى معنا دروس بدأناها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دولة الخلفاء الراشدين، ثم الدولة الأموية، ثم الدولة العباسية بقسميها: زمن القوة وكذلك زمن الضعف. وانتهينا عند اجتياح المغول إلى بغداد، أرض الخلافة وعاصمة الخلافة العباسية، وكيف فعلوا بالمسلمين الأفاعيل ونكلوا بهم أشد تنكيل. هؤلاء الذين لا يرقبون في بشر وإنسان من غير جنسهم إلا ولا رحمة، وكانت بقيادة ذلك اللعين هولاكو الذي هو حفيد جنكيز خان. وكيف وصل بهم الحال إلى أن اجتاحوا الشام كله وأصبحوا على حدود مصر. وذكرت لكم إخواني كيف بدأت بذرة حكم دولة المماليك، وكيف أن الحكم كان للأيوبيين وهم أحفاد وسلالة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، الذي حرر الله عز وجل به أرض المقدس والمسجد الأقصى من براثن الصليبيين. فكان آخر حكام الدولة الأيوبية هو نجم الدين الصالح أيوب، الذي كان يشتري من أمواله الرقيق الأبيض من أنواع الأعراق: الأتراك، الأكراد، الشركس وما إلى ذلك إخواني الأفاضل، فيجلبهم إليه ويتكاثرون بهم ليجعلهم قادة وعسكر في الميادين من حوله. فكان قوة هذا المملوك من قوة السلطان الذي ينتمي إليه ويدين له بالولاء. حتى جاء خطر المغول الذي يهدد الدخول إلى مصر، وكان لو تذكرون في آخر درس أن نجم الدين لما مات حكمت من بعده زوجته التي كانت مملوكة فأعتقها وتزوجها، وهي شجر الدر أو شجرة الدر على كلا اللفظين، ولكن الأصح أن تقول شجرة الدر الملقبة بذلك لجمالها ولحسنها وحسن تدبيرها ورأيها. ولكن الخليفة العباسي في ذلك الزمن، في ذلك الوقت قبل أن يجتاح المغول بغداد، أرسل رسالة وقال: إن عدمتم الرجال فأخبرونا نسير لكم رجالا حتى يحكموكم ولا تحكمون عليكم امرأة. فكان هذا الأمر مستنكر في المسلمين جميعا أن تكون الحاكمة امرأة، فلذلك تنازلت للملك وللسلطنة إلى عز الدين أيبك، وهو أول مملوك يحكم ويعلن نفسه سلطانا في دولة مصر. فكانت بداية هذه الحقبة من التاريخ دولة المماليك بجلوس هذا الرجل عز الدين أيبك سنة 648 650 بالضبط التاريخ الهجري، جلس عز الدين أيبك الموافق 1250 من الميلاد. فبدأت ما يسمى بدولة المماليك في مصر. لماذا سموا بالمماليك؟ لأن أصلهم مملوك وهم ليسوا أحرارا، فإن نجم الدين الصالح أيوب مات وهؤلاء ملكا له، أي هم مماليك للسلطان فهم ليسوا أحرارا، فلذلك سميت هذه الدولة وهذه الحقبة بدولة المماليك الذين كانوا يحكمون مصر والشام ويحكمون أرض الحجاز، هذا أغلب ما يسيطرون عليه وتحت سلطتهم وقبضتهم. طبعا بعد ذلك أخوائي الأفاضل لما يعني قتلت شجرة الدر ودبرت مقتل عز الدين أيبك هذا السلطان الجديد لأنه تزوج عليها، فأخذتها ما يأخذ النساء، ولكن طاشت بهذه الفكرة فتآمرت عليه مع بعض الخدم فقتلوه، وقامت زوجة عز الدين أيبك الأولى بجمع النساء فمكنهم سيف الدين قطز من القبض على شجرة الدر لأنها هي التي دبرت لمقتل عز الدين السلطان، فقتلوها. وفي حادثة تاريخية مشهورة أنهم ضربوها بالقباقب التي هي النعال الخشبية للنساء ثم ألقوها في النيل. بعد ذلك قام سيف الدين قطز وهو أحد المماليك كذلك بتنصيب ابن عز الدين أيبك، وكان صغيرا يسمى علي الملقب بالمنصور، فجعله على كرسي السلطنة، ولكن كان الخطر عظيما أخوائي الأفاضل باجتياح المغول لجميع بلدان المسلمين وهم يستمعون إلى المآسي والكوارث والمصائب التي يرتكبها المغول في بلاد الشام وأصبحوا على أطراف مصر. فاجتمع أهل الحل والعقد في مصر من العلماء من القادة من المماليك وقالوا: لا يصلح في هذا الوقت أن يتولى السلطنة شاب صغير أو فتى صغير لا يتجاوز عمره 15 سنة، ونحن نرى أن الأصل والأمر يحتاج إلى سلطان قوي صاحب خبرة ومعرفة في الحروب والقتال، فوقع الاختيار على سيف الدين قطز. وسيف الدين قطز أخواني الأفاضل هو بالأصل تركي، ويقال من خلال نسبه أنه يرجع إلى دولة خوارزم وهي من الدول العريقة القوية التي اجتاحها المغول أول ما بدأ المغول بحروبهم على دولة الخوارزم. كان هو أحد أفراد العائلة المالكة من الخوارزميين، ولكنه بيع في الشام واشتراه نجم الدين أيوب، فكان عندهم في مصر. ولا اسمه يقال أنه محمود ابن ممدود الخوارزمي. عموما أخوائي الأفاضل، استلم هذا الرجل، هذا القائد الذي له تاريخ مشرق وبصمة عظيمة جدا في عالم المسلمين اليوم إلى يومنا هذا، ونحن نتحدث ببطولاته وبمآثره، وكيف أنه أخذ على عاتقه إنقاذ الأمة الإسلامية من خطر المغول. وفعلا أخواني الأفاضل، لو رجعنا إلى سيرة الرجل ونظرنا إلى تفاصيل هذه الشخصية، والله يا أخوان لقد قام بعمل مشكور، وعمل لا يقوم به كثير من الرجال في كثير من الأزمان والأحداث التي تقع. ولكن هكذا أخواني الأفاضل كان عمل هذا الرجل العظيم في تكوين الجيش من جديد، وشحذ همم الشعوب الإسلامية، وانتمائه وولائه لأمة الإسلام. فكانت تلك المعركة المشهودة التي قام هو بقيادتها، وكان هو السلطان على المسلمين في ذلك الوقت، وهي معركة عين جالوت. عين جالوت أخواني الأفاضل التي هي بداية النهاية لخطر وشبح المغول في العالم جميعا. هذه المعركة التي وضعت اللبنة في إنهاء خطر ودمار المغول الذي بدأ من 60 سنة وهم يجتاحون العالم الإسلامي، بل العالم أجمع في تدميره وخرابه. هذه المعركة التي أسس لها وقام على صناعتها هذا الرجل الفذ، وهو سيف الدين قدس. ويا سبحان الله أخواني الأفاضل، الشيء بالشيء يذكر، لماذا سمي قدس؟ الذي سماه قدس هم المغول، لما كانوا يريدون بيعه في الأسواق كان شرسا في معاملته لهم، حتى أنه لا يرضى أن يلمسه أحد من المغول، فسموه المغول نفسه في لغتهم قدس، أي الكلب الشرس. فكان هذا الملقب بالشرس هو الذي فتك بهم، وهو الذي أنهى خطرهم على العالم كله وخاصة عالم المسلمين. كان بجانب سيف الدين قدس أخواني الأفاضل رجل لا يقل عن قدس من الشجاعة والقوة والولاء والانتماء للمسلمين، وهو ركن الدين بيبرس. ركن الدين بيبرس الذي هو تركي بالأصل أخواني الأفاضل، وكان هو الذراع الأيمن للسلطان سيف الدين قدس في قيادة الجيوش المصرية التي انطلقت من مصر، وانضم إليها بعض الجنود والجيوش من البقايا من بلدان الشام. فكانت تلك المعركة أخواني الأفاضل المشهودة التي تمت سنة 658 من الهجرة الموافق 1658 من الهجرة، لأن الاجتياح تم 656 من الهجرة على بغداد، وكانت المعركة 658 من الهجرة في معركة عين جالوت الموافق 1260 ميلادي. 1260 ميلادي تمت معركة، وقامت معركة إلى اليوم أخواني الأفاضل والعالم الإسلامي يدرسها في مناهج الدراسة، وهي معركة عين جالوت، هو سهل قريبا من فلسطين. وكانت تلك المعركة المشهودة التي هزم فيها ودمر فيها الجيش المغولي بأكمله، الجيش المغولي بأكمله. وكانت تلك المعركة التي كان يصيح فيها سيف الدين قدس وإسلاما إن هزمنا أو قتلنا في هذا لم يبقى للإسلام والمسلمين قائمة، فكان يشحذ همم المسلمين في تلك المعركة، فاستبسل المسلمون جميعا في دحر المغول، وكان سيف وكان ركن الدين بيبرس هو المخطط لهذه المعركة، وهو الذي بكتيبته التي يقال عنها كتيبة الموت، هو أول من اصطدم بالجيش المغولي ودخل مع 100 فارس، اختارهم بعناية أن يدخل ويستفز الجيش المغولي حتى يتبعه بعد أن يهربوا منه بخطة ذكية، حتى يدخلهم هذا المكان الذي يسمى عين جالوت، وهو عبارة عن جبال متراصة، يريد أن يدخلهم حتى يطبق عليهم بخطة الكماشة، فكانت تلك المعركة المشهودة التي هزم فيها المغول. بعد ذلك إخواني الأفاضل بدأ الجيش الإسلامي المملوكي يدخل بلدان الشام، مدينة تلو المدينة، يطهرها ويقتل المغول الذين بقوا فيها كحراسة أو معسكرات، حتى وصل إلى حلب رحمه الله، ثم عاد في الطريق إلى مصر. سبحان الله أخواني الأفاضل، سيف الدين قطز هذا الشجاع، هذا القائد، لم يتمكن من السلطنة والبقاء كسلطان إلا 1 سنة، فهو في الرجوع إلى مصر كانت هناك يعني حادثة اغتيال له، قال بعض المؤرخين أن القائم عليها هو ركن الدين بيبرس، والعلم عند الله أخواني الأفاضل، لما تفتش في هذه الحادثة وتجد أن هؤلاء الشجعان، هؤلاء القادة، هؤلاء الذين نصر الله بهم الإسلام والمسلمين، كيف أنه سرعان ما حصلت بينهم هذه الحادثة. منهم من يرجع هذه الحادثة إلى أن سيف الدين قطز وعد بيبرس بعد معركة عين جالوت بأنه يوليه على حلب، وأنه سيصبح الوالي والحاكم لحلب، ولكنه بعد ذلك تراجع عن هذا القرار، ويقال أنه تراجع حتى لا يكون قوة بيبرس في حلب، لربما ينشق عنه ويشكل له دولة بكاملها في الشام وينفصل عن مصر، فقال الواجب أن يكون مثل بيبرس معي في مصر تحت عيني وقريبا مني حتى لا ينشق علي. وقالوا أن بيبرس حقد عليه لما وعده ثم نكث بوعده، فكان في الرجوع إلى مصر أراد الصيد ويعني القنص وهو سيف الدين قطز، فجاءه سهم أرداه قتيلا رحمه الله رحمة واسعة. على كلا الحالين أخواني الأفاضل، نحن نقول أن سيف الدين قطز على قلة الوقت والزمن الذي حكم به، ولكنه أعاد وتسبب في عودة العزة والتمكين للمسلمين بعد هذه المعركة العظيمة، وكان هو السبب الرئيسي في جمع المسلمين جميعا على قلب رجل واحد في دحر هذا الشر المستطير، وهو شر المغول. لم يكن ركن الدين بيبرس إخواني الأفاضل أقل حماسة وأقل عزما من سيف الدين قطز، بل يصفه المؤرخون أن المؤسس الحقيقي لدولة المماليك هو هذا الرجل الفذ، وهو ركن الدين بيبرس، هذا الذي حكم ما يقارب 30 سنة، هذا الذي دحر بقية فلول المغول وقتل ابن هولاكو، ومات هولاكو كمدا وحقدا على ما فعله بيبرس في الجيوش المغولية، هذا الرجل الذي حرر كثيرا من بلدان الشام من احتلال الصليبيين، وهو الذي حرر أنطاكية بالكامل ولم يبقى لمكانة أو أراض يحتلها الصليبيون إلا القليل، الذي قام بدوره من جاء بعده المسمى بالناصر محمد قلاوون، الذي طهر بلدان الشام وأولاده من خطر الصليبيين ومن وجود الصليبيين في بلاد الشام جميعا وبلاد المسلمين. أريد أن أقول إخواني الأفاضل أن ركن الدين بيبرس الآن يبدأون به في حقبة هذا التاريخ، والسبب أنه هو المؤسس، هو صاحب الجيوش، هو صاحب النظام، بل له حسنة عظيمة جدا، يقولون أهل التاريخ هو الذي أرجع الخلافة العباسية من جديد، وجاء بعم المستعصم بالله الذي قتله هولاكو في بغداد. فلما عثر على عم هذا الخليفة العباسي أتى به إلى القاهرة وبايعه على الخلافة من جديد، فأرجع الخلافة الإسلامية من جديد إلى عالم المسلمين بعد أن تعطلت 3 سنوات. 3 سنوات ليس للمسلمين خليفة، ولم يعتادوا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومهم هذا أن يخلو هذا المنصب من وجود خليفة. فأعاد ركن الدين بيبرس هذا المنصب للمسلمين، وجعل هذا الخليفة العربي العباسي الهاشمي هو خليفة المسلمين، ولكن مقره كان في القاهرة. من بغداد انتقل مقر الخلافة إلى القاهرة، ولكن حكمه وسيطرته صورية، ليس له من القرارات شيء، اللهم فقط بالمباركة والموافقة على من يختاره المماليك سلطانا عليهم. فالسلطان هو الحاكم، هو صاحب القرار، هو صاحب الأمر والنهي، هو السلطان المملوكي. أما الخليفة ففقط صورة في قصره، أنه الخليفة العباسي، يخطب له في المنابر، تبعث الكتب والرسائل باسمه، فقط هو يمضي ويوقع على هذه الكتب وهذه الرسائل. ركن الدين بيبرس أخواني الأفاضل، قلت لكم حكم ما يقارب 30 سنة. يسمى هذا الحكم من هؤلاء المماليك بالمماليك البحرية، وهؤلاء أخواني الأفاضل استمر حكمهم من 650 قلنا لكم إلى 784 هجرية، يعني ما يقارب 135 سنة. وفي التاريخ الميلادي من 1250، إذا قلنا 1250 إلى 1384 ميلادي، 1334 يعني ما يقارب 135 سنة حكمت هذه أو هؤلاء السلاطين الذي يطلق عليهم السلاطين أو المملوكين البحريين أو البحرية. لماذا سموا البحرية؟ قالوا لأن مقرهم في العسكر في المماليك والقادة هو في جزيرة داخل النيل تسمى روضة النيل. فهؤلاء كلهم خريجين هذه القلعة، خريجين هذا المكان، فكانوا يسمون بالمماليك البحرية. وهناك مماليك يسمون بالمماليك البرجية أو الشركسية أو الجركسية، لو ترجعون إلى التاريخ يكون هذا مسماهم. هذه الحقبة الأولى من تاريخ المماليك أخواني الأفاضل نفع الله بهم نفعا كبيرا، وكان لهم قدم صدق في خدمة الإسلام والمسلمين، بداية بقطز سيف الدين قطز الذي لم يستمر في السلطنة إلا سنة، ثم بيبرس الذي استمر ما يقارب 30 سنة، ثم أبناؤه ولم يحكموا إلا 2 سنين أبناء ركن الدين بيبرس، ثم جاءت عائلة قلاوون، وهذه حكم السلطان الناصر محمد قلاوون وأبناؤه المنصور ما يقارب 100 سنة في سلالة هذه العائلة، عائلة قلاوون. وهذا أمر مستغرب في المماليك، لأنهم معروفون لا يورثون الملك ولا يورثون السلطنة، وإنما يختارون من المماليك الأقوى الذي يصلح للقيادة والسلطنة فيولونه. ولكن عائلة قلاوون أخواني الأفاضل من كثرة ما كان فيها من الخير والبركة والنفع للمسلمين، وكذلك قيادة الجيوش، كان استمرارها ما يقارب 100 سنة. هذه العائلة أخواني الأفاضل والدهم الأول كان صاحبا لركن الدين بيبرس، وهو الذي طهر بلاد الشام من النصارى هو وأبناؤه، وكانت له مواقع مشهودة في العالم الإسلامي. كذلك كان معركة مشهودة ومعروفة لما جاء ما يقال أنه حفيد هولاكو، وهو المسمى غازان أو غازان، كان قد أعلن إسلامه ودخل في الإسلام فسمى نفسه محمود غازان، وكان يريد السيطرة على المسلمين من جديد، أولا بالقوة التي تحت يده من المغول، وكذلك بادعائه للإسلام وأنه ناصر للإسلام والمسلمين، بل ينصر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وينتقم للحسين ومقتله. وهكذا كل من أراد أن يعبث بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ادعى أنه يناصر آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ووالله ما يعني ضر وضر بسمعة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء، ولكن عند أهل السنة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غنيين عن كل أحد، فإنهم أئمة أهل السنة، وأهل السنة هم الذين يناصرونهم وهم الذين يتولونهم، ولكن يجعلونهم في مكان لا يغلون بهم ولا ينزلونهم عن قدرهم التي أنزلهم الله عز وجل إليها. إذن أخواني الأفاضل، كانت معركة مشهودة سنة 702 من الهجرة، وهي ما يسمى بمعركة شقحب، التي شارك فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من تلاميذه. في هذه المعركة المشهودة كانت تحت قيادة السلطان المملوكي قلاوون، الذي دحروا فيها المغول وهزموهم شر هزيمة. بعد ذلك أخواني الأفاضل، كان من عائلة قلاوون من أكثر من المماليك الشركسية، تسمعون بعرق يقال له شركس، مثل الأرمن، مثل الترك، مثل الأكراد، هؤلاء الشركس أخواني الأفاضل عرق يرجعون إلى شرق آسيا، وهم كذلك من الرقيق الأبيض، وكان أحدهم يحسن القتال والقوة والصلابة، فأصبح عائلة قلاوون يكثرون من شرائهم وإكثارهم عندهم، حتى جاء ذلك الرجل الملقب بسيف الدين برقوق، بسيف الدين برقوق، وكان أقوى الشراكسة في ذلك العهد، وكان السلطان المملوكي البرجي يرحمك الله كان ضعيفا، فعزلوه وتولى السلطنة سيف الدين برقوق، وكان من أقوى المماليك في ذلك الوقت. تولى السلطنة سنة 784 من الهجرة، وكان هذا بداية الحقبة الثانية من دولة المماليك، واستمر هذا الحكم المملوكي الشركسي البرجي ما يقارب كذلك 130 أو 132 سنة، وكانت السلاطين تتوالى على هذا المنصب، وكلهم من المماليك الشركسية أو البرجية. طبعا أخواني الأفاضل، نريد أن نتكلم على يعني بعض الأمور التي تهمنا من دراسة حقبة المماليك. فلو قلنا مثلا هؤلاء المماليك ماذا كانت عقيدتهم؟ ماذا كانت عقيدتهم؟ منهجهم الإسلامي؟ هم أخواني الأفاضل تبعا لسلاطينهم وتبعا لملوكهم، فكانت الدولة الأيوبية أخواني الأفاضل التي جلبت هؤلاء، هم بالأصل من حيث العقيدة أشاعرة، ومن حيث المنهج التصوف ضارب أطنابه، ففيهم من التصوف والصوفية الشيء الكثير، ولكن كان غالب هؤلاء القادة والسلاطين كان يهمهم بالدرجة الأولى الجهاد والقتال والحرص على حماية المسلمين، جميع المسلمين، وكانوا يخوضون المعارك بالدفاع عن الإسلام والمسلمين، لا يهمهم هذا ماذا عقيدته وهذا ماذا عقيدته، ولكن كانت هذه الحالة العامة في صفوف القادة من الدولة الزنكية إلى الدولة الأيوبية إلى دولة المماليك، سواء كانوا البحرية أو كانوا الشركسية أو البرجية. فهذه هي العقيدة الظاهرة، ولكن لم يكونوا يستأصلون أهل التوحيد أو السنة، أو وإنما إذا حصل هناك مصادمات ومخالفات فإنهم يجعلون هناك ما يسمى بالمناظرة، هذا يناظر هذا. ولو رجعنا إلى مناظرات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، سواء كان عند الوالي في الشام وهو تبع للدولة المملوكية، وكان يتناقش مع قضاة المذاهب الأربعة على عقيدة المسلمين، وخصوصا العقيدة الواسطية أخواني الأفاضل، ولو رجعتم إليها هي جميلة جدا من حيث قراءة العقيدة وكيف أن شيخ الإسلام قعد لها تقعيدات مؤصلة. تجدون خلفها المناظرة التي تمت بين شيخ الإسلام وبين القضاة، قضاة المذاهب الحنابلة المالكية الشافعية الأحناف، يناقشونه حول هذه العقيدة. إذا نظرنا أخواني الأفاضل إلى الآثار والعمار في دولة المماليك وجدنا العمار والآثار كثيرة جدا، خصوصا في القاهرة والشام، هو قليلة جدا بالنسبة لمكة والمدينة، ولكن بالنسبة للقاهرة تجد القلعة وتجد تلك المساجد والجوامع الذي لربما كل سلطان مر على هذه السلطنة من دولة المماليك لابد أن يخلف خلفه أثرا واضحا يذكرونه الناس به، كالجوامع والقلاع والمدارس التي بنيت في عهد هذه الدولة، وما المكتبة الظاهرية في دمشق الشام الذي أنشأها ركن الدين بيبرس، عنكم ببعيد أخواني الأفاضل، وغيرها من الجوامع والمكاتب والقلاع. إذا نظرنا إلى الحالة الاقتصادية، كانت هذه الدولة أخواني مبنية على الضرائب، على جمع الرسوم من الشعب، وعندما أراد سيف الدين قطز أنه يجمع من الأموال لتجهيز الجيش، كان ذلك العالم الذي يعني أرخ كلامه وموقفه في تلك الحقبة بسطور من ذهب، وهو المعز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام رحمه الله رحمة واسعة، عندما استشاره سيف الدين وكان عالم مصر المتفرد بالعلم والفتوى، أنه سيجمع من الشعب هذه الضرائب وهذه الأموال للدفاع عن المسلمين في تكوين هذه الجيوش، فاشترط عليه شرطين. الشرط الأول أن يشتروا أنفسهم أولا المماليك ليعتقوها ويصبحوا أحرارا حتى يكونوا هم الحكام للمسلمين، لا يجوز أن يكون هناك مملوك وهو الحاكم، لا بد أن تشتروا أنفسكم بالأموال حتى تعتقوها وتصبحوا أحرارا لتتولوا شأن المسلمين. ففعل ذلك سيف الدين قطز، ثم أن يسلب ويؤخذ كل الأموال التي حازوها المماليك دون وجه حق، يعني حصلت على هذا البيت، الأرض، المزرعة، الذهب، المحل، هذه كلها حصلت عليها من غير وجه حق، لا بد أن يؤخذ منهم هذه الأموال ويأخذوا رواتبهم المخصصة لهم دون السطوة على بقية أموال الشعب. ففعل ذلك سيف الدين قطز رحمه الله وكون بذلك الجيش، وتعاقب السلاطين إخواني على أخذ هذه الضريبة من الشعب لأنهم كانوا يتقوون بها لتكوين الجيوش وكذلك العمار وما إلى ذلك. طبعا العائلة أو الفترة الأولى من حكم المماليك كان 25 سلطان فقط في المماليك البحريين، يعني الدولة المملوكية للسلاطين البحرية حكم منهم ما يقارب 25 سلطان، والدولة البرجية حكم ما يقارب يعني 18 سلطان اللي هي الدولة الشراكسية، بدأوا في سيف الدين برقوق الذي حكم سنة 784 من الهجرة إلى أن جاء آخر السلاطين وهو الغنصوه الغوري الذي تولى السلطنة أخواني الأفاضل في قوة الدولة العثمانية، ونشأت الدولة العثمانية منذ ذلك الحين أو من قبل ما يقارب 150 سنة، وسوف نأتي على هذه الدولة أخواني الأفاضل منذ نشأتها الدولة العثمانية حتى دخولها وتوحيد العالم الإسلامي كله تحت حاكم وخليفة واحد. ولكن يهمنا الآن أن نذكر كيف انتهت دولة المماليك. في عهد الغنصوه الغوري إخواني الأفاضل حصل هناك اصطدام بين دولة المماليك والدولة العثمانية، وكان سبب هذا الاصطدام أن هناك دولة نشأت، دولة مارقة، دولة شرسة وخبيثة، دولة أرادت تدمير الإسلام من الداخل ومحاربة السنة ومحاربة العقيدة، وهي ما يسمى بالدولة الصفوية الذي أسسها وقام على تأسيسها إسماعيل بن حيدر الصفوي سنة ما يقارب 1400 من الميلاد، الذي بدأ في انتشار هذه الدولة وأصبحت هذه الدولة قوية جدا. إخواني الأفاضل المعذرة، سنة 1500 من الميلاد الذي تم فيها ظهور هذه الدولة وخطرها على الإسلام والمسلمين. هذه الدولة إخواني الأفاضل أراد سليم الأول أن يستعين بالمماليك لدحرها والانتقام منها، لأنها دخلت بغداد وفعلت في المسلمين الأفاعيل، بل أخرجوا جثمان أبو حنيفة وحرقوه، وبدأوا يخربون كل ما يمت للإسلام السني في ذلك الحين، وهي يعني تتبنى العقيدة الاثنى عشرية ولكن الدموية، التي تريد قتل المخالف إذا لم يتبعها وينضوي تحت عقيدتها. فحصل هناك مصادمة، الغنصوه الغوري امتنع أن يعين العثمانيين على الصفويين، وبدأ التلكك من ها هنا وها هنا، ولكن سليم الأول بحكم قوة الجيش الذي عنده وقوة السلاح، وهو المعروف بالمدفعية العثمانية للجيش الانكشاري، قاد الجيوش إلى الدولة الصفوية فدكهم في معركة جلديران سنة 1514، ثم رجع إلى اسطنبول وقاد الجيش من جديد إلى دولة المماليك، فاصطدم في الغنصوه الغوري ودولة المماليك في معركة يقال لها مرج دابغ سنة 1516 من الميلاد، ثم سار بالجيش يكمل بلدان الشام، ودخلوا كلهم تحت طوعه مباشرة حتى دخل إلى مصر، فكان آخر السلاطين الذي وكله الغنصوه الغوري قبل أن يخرج إلى الحرب في مرج دابق عند حلب هو ابن أخيه، وهو المسمى والملقب بطومان باي، آخر سلاطين دولة المماليك طومان باي، الذي لما انتصر عليه سليم الأول في دخوله إلى مصر في معركة يقال لها الريدانية سنة 1517 من الميلاد، سنة 923 من الهجرة، كان سيطرت الدولة العثمانية على مصر، وبذلك قام الخليفة المتوكل على الله محمد 23 بتسليم مفاتيح الكعبة والمدينة، بتسليم جبة الخلافة وعمامة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يزعمون، وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم كما يزعمون إلى سليم الأول، وبذلك انتهت حقبة ما يسمى بدولة المماليك كحكام وسلاطين. ولم ينتهوا إخواني الأفاضل كوجود الأفراد والمماليك في المسلمين، بل استمروا هم ولاة مصر للدولة العثمانية، هؤلاء المماليك، وولاة بعض المدن في مصر للدولة العثمانية، وإنما يقال أنه انتهى وجود المماليك في ما يسمى بمقتلة وحادثة القلعة التي قام عليها محمد باشا، محمد علي باشا، في معركة القلعة التي أراد إنهاء واستئصال جميع المماليك في مصر، ولكنه يقال أنه نجا واحد منهم، سوف نأتي على هذا إن شاء الله في الكلام على الدولة العثمانية. إذن إخواني الأفاضل حاولنا بقدر الاستطاعة اختصار هذه الحقبة من التاريخ، وهي حقبة تاريخ دولة المماليك التي استمرت وسيطرت ما يقارب 267 سنة، 267 سنة في وجودهم وقوتهم. إخواني الأفاضل سقطت دولة المسلمين بالأندلس، وكان الخليفة في القاهرة، وكان السلطان المملوكي في القاهرة، ف كانت هناك بعض الأحداث كذلك المأساوية التي حدثت على الإسلام والمسلمين، ما سنأتي على بعضها لما نتكلم على الأندلس وتعاقب الحكام والدول على بلدان الأندلس، كيف بدأت وكيف انتهت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم فهم التاريخ الفهم الدقيق. ونحن إذ ندرس التاريخ إخواني الأفاضل أو نتكلم عليه، لا بد لنا أن نتكلم عليه من منظورين اثنين: من منظور العقيدة وصحة المنهج فيما يحدث ويحصل من أحداث، وكذلك من حيث الإنصاف، العدل، الأمانة فيما نقوله ونذكره من هذه الأحداث. فعلينا دائما أمانة هذه الدول وأمانة هذه الشخصيات التي جاءت وعمرت وبصمت في هذه الأرض ثم زالت واضمحلت، فجئنا نحن الآن لنتكلم عنهم، فعلينا دائما أن ننظر بهذين المنظورين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من كان منهم محسنا، وأن يعفو عمن أساء وكان على الإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.